إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الأسبوع الماضي انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه في معنى علم التوحيد وكيف ندرس هذا العلم، وكان هذا يعني حلقة في كيفية تدريس علوم الإسلام. بدأنا بالقرآن والحديث والفقه والتوحيد، وكل هذا في إطار يعني تعليم الدين، كيف نعلم الدين، كيف نتعلم الدين، وكيف نعلمه للناس. في هذه الليلة إن شاء الله سنستعرض جانبا من علم هام من علوم الدين، وهو علم السيرة، ويلحق به تاريخ الإسلام، تاريخ الأمة الإسلامية منذ يعني بعث النبي صلى الله وسلامه عليه وإلى يومنا هذا. السيرة أصبحت علم مستقل بذاتها، لها مصادرها الخاصة، ولها أهدافها، يعني أهداف، هناك أهداف عظيمة من دراسة السيرة ومن تدريس السيرة. إذا أحسننا فهم هذه الأهداف وتدريس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو دراسة سيرة النبي صلى الله وسلامه عليه دراسة صحيحة، استفدنا فائدة، يعني هذه الفوائد، أو حصلنا على هذه الأهداف العظيمة من السيرة. وكذلك العكس، إذا فهمنا السيرة أو درسنا السيرة دراسة خاطئة، أولا يعني حرمنا الأهداف العظيمة التي يعني تترتب على هذا العلم، وكذلك يعني قد نقع في أخطاء عظيمة بالنسبة لموقفنا من النبي صلى الله عليه ومن تأثيره. ما معنى السيرة؟ ويعني ما هي الأهداف من دراسة السيرة؟ هذا ما أرجو أن أوضحه في هذه الليلة إن شاء الله. السيرة جاء من السيف، وكل إنسان له يعني سيف في حياته، سلوك، نظام يسير فيه ويسلكه. وقد أصبحت يعني كلمة سيرة علم على يعني سير النبي صلى الله عليه وسلم وحده. فإذا قلنا يعني هذه السيرة، ننصرف على طول رأسا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أهداف عظيمة من دراستنا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. أولى هذه الأهداف أن النبي هو المثال الذي نحتذيه، نموذج، يعني النموذج الأمثل لتطبيق الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى بن مريم: وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فربنا جعل عيسى مثلا ليحتذيه بنو إسرائيل. بالنسبة للنبي صلى الله عليه، الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة يعني مثال حسن أمامكم، تطبقون كما يطبق وتفعلون كما يفعل صلوات الله وسلامه. وهذه الآية اللي هي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما تنصرف إلى العبادات فقط، بل تنصرف إلى كل معاملات النبي وكل أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، بدليل أن نفس هذه الآية نزلت في الصبر، يعني هذه الآية نزلت في مقام الصبر، لأن هذه الآية من سورة الأحزاب نزلت بشأن غزوة الأحزاب. المسلمين حوصروا شهر في يعني وقت بارد شاتم، والمنافقين يعني أظهروا النفاق لأول مرة، أول مرة يظهر المنافقين نفاقهم ويعلنون على الملأ أن الرسول كاذب فيما أخبر به، كما قال قائلهم يعني ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني تغرير كل كذب. والله يقول إذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يعني أشكر خبر هكذا أمام الناس، يا أهل يثرب يلا نذهب نخرج من الحرب، الرسول يعني ضحك علينا وغرر بنا كل هذه المدة. فربنا يعني يقول للمؤمنين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالآية هذه الآية نزلت بشأن الصبر خاصة. إذن يعني العلماء بيقولوا إن سبب النزول يعني يدخل دخول أولي في معنى الآية، ولا يجوز إخراج سبب النزول من الآية. فلذلك ينبغي أن نفهم هنا إن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ليس المقصود فيه العبادة فقط، وإنما المقصود به بالأولى وبالأحرى مواقفه، صبره وجهاده. فهذا يعني هذا الهدف الأول. الهدف الأول أن ندرس المثال الذي طبق هذا الإسلام، لأن الإسلام في ذاته يعني قوانين من الله عز وجل، أو عقائد علم نؤمن به. هذا العلم لو كان مجردا يعني كالفلسفة المجردة، مثل واحد فيلسوف يقعد كده يضع قوانين وقواعد وروح يعطيها للناس دون ما يطبقها أمامهم، تبقى يعني قد يستمتع بها عقلك لكن ما تستطيع أن تطبقها في واقع الحياة. وكثير من الفلسفات نشأت وماتت على هذا النحو، يعني امتاع عقلي ولكنها غير قابلة للتطبيق. فتطبيق النبي صلوات الله وسلامه عليه لما جاء به من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى، هذه شهادة على أن هذا الإسلام ليس مثالية خيالية، مو قضية خيالية يستمتع بها العقل ولا يكون لها واقع في الحياة. لا، تطبيق النبي صلوات الله وسلامه عليه، التطبيق الكامل لهذا الدين شهادة، يعني الله يهدينا إياها ويعطينا إياها على أن هذا الدين قابل للتطبيق، وهذا المثال أمامك. ولذلك اختار الله محمدا لهذا، يعني كاستفاء واتباع من الله عز وجل، كأحسن نموذج من البشر من الممكن أن يطبق دين الله عز وجل. ولذلك يقول النبي فأنا خيار من خيار من خيار، يعني الله اصطفى آدم وقال مصطفى يعني منهم يعني قريش، واصطفى يعني من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. النبي من يعني من خير الناس معدنا وأصلا صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالنبي كمعدن يعني كذات كأصل هو من أطيب معادن الناس ولا شك صلى الله عليه وسلم. هذا المعدن النقي الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لتطبيق هذا الدين، لذلك جاء التطبيق في أعلى صوره وفي أكمل مظاهره. فلذلك كان النبي هو القمة في تقواه وفي تطبيقه وفي خوفه من الله عز وجل وفي علمه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة، إن الرسول نموذج نحتذيه ونفعل كما كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه. الهدف الثاني من دراسة السيرة هو التجارب، يعني ما في أصعب من ما يسمى بالعلوم الإنسانية، لأن العلوم الإنسانية ما لها ضوابط، لا ضوابط لها. شلون ما لها ضوابط؟ يعني الذي يتعامل مع المادة، أشياء مواد من معادن من هواء من أي مادة، يجد أن المادة قوانين ثابتة ما تتغير. فمثلا الماء يتجمد عند درجة حرارة معينة، خلاص في أي مكان في الأرض إذا وجدت هذه درجة الحرارة وفي أي زمن يتجمد الماء، ما يجي يوم يتغير، لا والله الشهر هذا أو اليوم هذا أو ممكن يحتمل تغيير هذا في المستقبل أو تغير في الماضي، لا. هذه قضايا المادة قضايا يعني أحكام أزلية لأنها قوانين ثابتة. وأما القضايا الإنسانية مختلفة اختلافا بينا جدا. فأنت مثلا قد تقابل إنسان وتبتسم له، هذا فعل، ويكون رد الفعل من إنسان إلى إنسان آخر يختلف اختلافا كاملا. فقد إنسان يعني ابتسمت له يعني يستغرب هذا، ليش تبتسم له؟ الاستغراب قد يحصل من شخص. إنسان آخر قد يعني يرى أن هذه من يعني من إساءة الأدب، ليش تبتسم له؟ إيش بينك وبينه عشان تبتسم؟ إنسان آخر يهش جدا ويفرح أنك أنت ابتسمت له، وقد يقابلك بابتسامة وبحب. فرد الفعل من البشر يختلف، يختلف من إنسان لإنسان، وقد تجد للفعل الواحد أكثر من 20 و30 رد فعل. إنسان تقابله مثلا تضربه، واحد يجيله كف، في إنسان يخاف بعد ذلك، يخافك طول عمره يخاف منك، وفي إنسان يديك كفين، وفي إنسان آخر يعني قد يصبر على مضض ويفكر كيف طريق أنه يتغلب عليه في المستقبل. فالبشر يختلفون اختلافا بينا، ولا قواعد تضبط سلوكهم، ما في قواعد معينة تيجي تقول والله الفعل كذا رد الفعل فيه كذا، أو الفعل كذا رد الفعل فيه كذا، أو إذا أعطيت يعني إذا فعلت هذا لإنسان قابلك بكذا، مستحيل. فإذا نحن نحتاج لنتعامل، لنعرف كيف نتعامل مع البشر، إلى ملايين التجارب لدي أستفيد من تجربتك ومن تجربة هذا ومن تجربة ذاك ومن تجربة هذا، حتى يكون عندنا معلومات أو يعني تجارب كثيرة نستطيع أن نسير بها. الإسلام ما هو قضية واحدة، الإسلام يعني قضايا كثيرة جدا، فشعب الإيمان 60 شعبة كما يقول النبي صلى الله عليه. هذه الشعب العملية، وفي عندنا الشعب الاعتقادية وأعمال قلبية. كيف ننشر هذا في الناس؟ نشر هذا في الناس له تجارب كثيرة، فقد يقابل مثلا بالنفاق، قد يقابل بالصفع، قد يقابل بالافتراءات والأكاذيب. يعني مقابلة الناس لنشر الإسلام والحركة بالإسلام تختلف. فعندما ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسيرة أصحابه وتاريخ تطبيق الإسلام، بنحصل على يعني تجارب هائلة كثيرة. هذه التجارب تفيدنا في حياتنا العملية. ما أدري فهمنا المسألة هذه ودي بالأمثلة، يعني لعل بالأمثلة يتضح. يعني مثلا من أوائل الأشياء التي مثلا بلغها النبي صلى الله عليه من ربه تبارك وتعالى أنه رسول، أنه رسول، وأنه يدعو الناس إلى أن يؤمنوا بالله الواحد سبحانه وتعالى، وإلى أن هناك يوم قيامة. هذه تقريبا أوائل العقائد التي نزلت على النبي صلى الله عليه. النبي كيف تحرك بهذه القواعد؟ يعني لما جاءته الأشياء هذه كيف تحرك؟ نجد أنه يعني اتخذ الجانب السري، راح كلم زوجته فكان لها رد فعل معين، وهي أنها يعني قارنت هذا الكلام وسيرة النبي وجد أنه لا يكذب فآمنت به. كلم صديقه أو بكر الصديق فآمن به، كلم خادمه فآمن، كلم ابن عمه علي بن أبي طالب فآمن، كلم ناس آخرين استهزأوا فيه. أنواع من الاستهزاء، واحد يقول يعني أما وجد الله غيرك يرسله، ما في ربنا ما حصل واحد غيرك أنت يرسله، وواحد قال له كذا وواحد قال له كذا، يعني اختلف. وفي إنسان قال والله اتركني أنا أفكر ليوم يومين ثلاثة، حتى إن النبي صلى الله عليه يقول ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، يعني قال لي اصبر عليه شوي، إلا أبا بكر فما عتم أن عرضت عليه الإسلام حتى شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني بمجرد العرض. فهذه عندما نقرأ هذا من يعني فعل النبي صلى الله عليه استفدنا تجارب عظيمة. من هذه التجارب مثلا إن البدء بالأمر المستنكر سرا أولى من البدء به جهرا. هذه فائدة. إذا كان أمر يستنكره العامة والناس، ما تيجي على طول أول ما تبدأ فيه والله تيجي بالشارع وتقول تعالوا ناس أنا كذا 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 كذا، لأنك تفتح جبهة عريضة عليك، قد يأتي التكذيب عليك من كل جانب ما تصل إلى شيء. فإذا البدء بالواحد والاثنين أولى من نشر الأمر المستنكر عند الناس. هذه فائدة تجربة. الناحية الثانية، البدء بالأقربين وألصق الناس بالإنسان أولى من البدء بالأجنبين عن الإنسان، لأن الأجنبي ما يعرفك ولا أدري هل أنت صادق من يعني من صدقك من كذبك. فالبدء بمن يعني يثق فيك أولى من البدء بغيره. هذه تجربة ثانية. أيضا من الفوائد الثالثة أنه هذا الدين ليس كل الناس في قبوله سواء، فقد الإنسان يقبله من أول كلمة كأبو بكر الصديق، ولكن غالب الناس يعني يتريثون ويمكث الأمر معهم اليوم واليومين والسنة والسنتين حتى يدش عقله وحتى يسمع له. هذه ناحية. ناحية الثانية أنه قد يستهزأ بالداعي إلى الله تبارك وتعالى. هذه فائدة. وهكذا إذا جئنا نحلل الفوائد التي يعني نحصل عليها من تجربة النبي صلى الله عليه في هذه الأيام القليلة أوائل يعني دعوته، نجد أن تجارب عظيمة جدا. فكيف إذا قرأنا 23 سنة من عمله ومن جهاده صلى الله عليه، نجد أننا أمام وفرة هائلة من التجارب التي تفيدنا في دعوتنا الله تبارك وتعالى، في عباداتنا، في تعاملنا مع الناس، في كيفية حركتنا بهذا الدين. فإذا من الأهداف أو الهدف الثاني من دراسة السيرة، أنا أدرس السيرة لأجد نموذج أحتذيه، أدرس السيرة لأجد وفرة من التجارب الإنسانية التي يعني خلفها لنا النبي صلى الله عليه بحركته وبدعوته في هذا الدين. في قضية هامة في هذا الهدف، وهي قد يفهم بعض الناس خطأ يعني أن النبي صلى الله عليه إن مثلا قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بعض الناس تفهم هذه الآية فهم خطأ، وهو إن النبي ما كان يتكلم ولا كلمة إلا إذا جاء وحي، وإذا ما جاء وحي ما ينطق ولا كلمة. هذا خطأ، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آلة، يعني كالآلة الصماء، بس فقط يعني مثل الشيء الموجه. ما هو صحيح. النبي صلى الله عليه لا ينطق بهواه حقا، يعني لا يقول قولا يريد فيه مصلحة وهوى، ولا يتكلم عن الله تبارك وتعالى إلا بالحق والصدق، كما قال صلى الله عليه وسلم وأما ما حدثتكم عن الله فلا أكذب على الله. ولكن النبي صلى الله عليه كان ينزل يعني نزل له هذا الدين وأمر بتبليغ الرسالة، وترك لاجتهاده ولفكره كيف يتحرك لهذا الدين. يعني ربنا مثلا لما يجي لأوائل الدعوة ما قال له أول شيء ادعو زوجتك، ثم ادعو صديقك، ثم ادعو خادمك، ثم ادعو فلان، ثم اذهب إلى بني فلان. لا، هذا ما قال له الله تبارك وتعالى كذا، وإنما فعل كل هذا باجتهاده صلى الله عليه وسلم وبحركته هو. ولذلك هذه الحركة بالدعوة من النبي صلى الله عليه ليس المفروض أن تكون كلها يعني موافقة للأمثل 100%، بل قد يخالف النبي الأولى فيها، اللي يسموه العلماء مخالفة الأولى، أو إذا جئنا نوضحه نقول الخطأ. وإحنا ما بنقول الخطأ، ولكن نقول مخالفة الأولى. يعني كان الرسول محتمل في حركته للدعوة صلوات الله وسلامه عليه أن يصنع شيئا الأولى خلافه، كما مثلا تصدى لرجل من صناديق قريش. لتفكير الإنسان البشري، لما الرسول صلوات الله وسلامه عليه في وقت محنة الدعوة في مكة يكسب رجلا غنيا أولى من أن يعني يشتغل ويتعب ويهلك وقته مع رجل فقير. هذه قضية يعني كل العقول تتفق عليه، ما في عقل الآن يديت يقول لك الآن لما نكسب واحد الآن غني ولا رجل كبير ولا وزير للإسلام هذا أنفع للدعوة أنفع للإسلام، إنسان أعمى ما قادر بده واحد يسحب ويوديه المسجد. هذه قضية يعني من ناحية منطقنا البشري إنها ما فيها شيء. والنبي سار على هذا المنطق البشري فتصدى لرجل من صناديد من رجالات قريش الأغنياء يدعوه ويلح عليه في الدين ويعرض عليه الإسلام. وفي هذا الوقت تشاغل برجل أعمى أتاه ليسأله أو ليستفيد منه صلى الله عليه وسلم، فربنا عاتبه وقال له الأولى خلاف ذلك. قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى يعني عن الدين فأنت له تصدى تتصدى له وتدعوه يعني، وما عليك ألا يزكى، مش عليك لو ما آمن ما عليك شيء، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها كلا. الشاهد أنه فعل هذا بطبيعته البشرية صلوات الله وسلامه عليه، وربنا أرشده قال له الأولى خلافها، الأولى أن تحبس نفسك مع هؤلاء الفقراء وهؤلاء الأغنياء، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وما تتعب نفسك معه. هذه يعني أقول يعني استدراك على كلامي بالنسبة لوفرة التجارب. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه كانت يعني كان يتحرك بتجربته البشرية. الدين أصل الدين من الله، ونصوص الدين من الله سبحانه وتعالى، وحقائق الدين من الله، ولكن حركة النبي صلوات الله وسلامه عليه كانت حركة بشرية بطبيعته يتحرك وبفكره وبإعماله وبحيلته وبمكيدته بالنسبة لأعدائه صلوات الله وسلامه عليه. كما قال الحرب خدعة، كان يكون رايح إلى هذا الاتجاه فيسأل في الاتجاه المضاد كيف الماء وكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا، حتى يظن الظن أنه يريد أن يسير هكذا وهو يريد أن يسير هكذا. كذلك عاتب الله عز وجل النبي لقضايا كثيرة، منها يعني قضيتين في بدر، ما هي قضية واحدة. قضية الأولى قضية إقراره الصحابة رضوان الله عليهم بأن يأسروا الأسرى ويستبقوهم دون القتل، يعني حصل في بدر أول معركة أن التقى يعني جيش المسلمين القليل العدد نسبيا مع جيش الكفار. ما كانت المعركة تبدأ حتى ولى الكفار الأدبار، المسلمين قتلوا بعضهم قتلوا 70، بعدين لما وجدوهم انهم فروا ابتدوا يأسروا. الرسول شاف هذا ما انكره، يعني تعرف المعاذ كان جنبه فره يعني غضب شد الغضب لما شاف الناس تركوا الأسلحة وصاروا يمسكوا الأسرى ويكتبوا فيهم ويجيبوه. فيعني سأله النبي يعني ليش لما غضب يعني، فقال له يا رسول الله يعني كانت أول يعني موقع يسلمنا الله تبارك وتعالى فيها يعني الكفار، فكان القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. قتل الفارين هؤلاء واستئصال شأفتهم أحب من استئصال الرجال. إذا أخذنا القضية كقضية عسكرية نجد أن الأسير يحتاج لأسره ولي يعني الحفاظ عليه إلى جهد تقريبا 10 جنود، 10 جنود كاملة من جنود من جنودك إيه أنت. وأما القاتل لا يحتاج إلى شيء، إلى جندي واحد. يعني لو إن عندك واحد يريد أن واحد مولي يريد أن يقتل وإنسان يريد أن يؤسر، فهذا المولي لا نحتاج إلا إن واحد فقط يروح ويقتله، ولكن الشخص الذي يراد أسره هذا يشغل 10، بده هذا الشخص يجلس وراه وبده يخليه يسيب سلاحه وبده يكتفه وبده يعمل عليه حراسة وبده يأخذه وبده يكلف ناس على حراسه في مجمع واحد، ويريد طعام ويريد شراب ويريد تكلفة. فلذلك رأى سعد بن معاذ يعني فكرته الحربية إن القتل لهؤلاء أولى، وأقره الله سبحانه وتعالى على هذا. الله يقول جل وعلا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يعني لا ينبغي أن يكون لنبي أسرى أن يأسر أسيرا وأن يستبقي أسير حتى يثخن في الأرض، والإثخان في الأرض شدة القتل، يعني حتى يقتل قتل كثير جدا بحيث ينهك جسم العدو. فهنا عتب الله عز وجل وبين الله عز وجل لرسوله أن الأولى كان خلافها. كذلك في موقعة تبوك أيضا الرسول صلى الله عليه قبل عذر بعض الناس بمجرد ما يعني غزوة شديدة وطريق طويل حوالي 700 كيلو متر والمسلمين في حال ضيق وسيقابلوا جيش هرقل عظيم الروم يعني بآلاف، الروم كان لهم أكثر من 4 ملايين جندي، هذا العدد الضخم. والنبي كان حييا صلى الله عليه وسلم، فجه بعض الناس بعض المسلمين على طول وبعض المنافقين يستأذن يقول والله ما نقدر نروح معك الغزوة هذه. النبي ما كان يرد يعني طالب حاجة قط، فيقول لهم يلا يأذلوا. لما يأذن النبي صلى الله عليه لبعض الناس في بدء الغزوة الذي يحصل ماذا؟ الذي يحصل أولا أن هذا المستأذن أحد رجلين، إما إنسان صادق وإما إنسان كذاب ما عنده أي عذر وبده يتحجج، فإذا اختلط الأمر ما عرفنا مين الصادق مين الكذاب، هذه واحدة. فلا يتبين القائد من صاحب العذر الحقيقي من المنافق. الناحية الثانية إنه إذا اعتذر بعض الناس في الخروج إلى الجهاد فت هذا في عضو الباقين، شاف والله فلان وفلان 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 اعتذروا، يقول لك طيب أنا ليش ما اعتذر أيضا، فيعتسي بعض الناس من اللي يعني يكون ضعيف نسبيا يأتسي بهؤلاء الذين اعتذروا فيعتذر، وعند ذلك يفشل الحمل ويفشل الغزوة. لذلك ربنا قال للرسول صلى الله عليه عفى الله عنك لما أذنت له، لما أذنت له، يعني لماذا أذنت لمن استأذنوه في الخروج إلى الغزو. ثم ربنا قال له علمه فقال له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يعني معناها إنه لا تأذن لأحد حتى تعرف من الصادق ومن الكاذب، تبتلي عذر الأول وتعرف وين هو عذر ولماذا اعتذر وتبتلي هذا العذر فتعرف الصادق من الكاذب. أما بمجرد أن يأتيك معتذر فتعتذر له دون أن تعرف عذره فهذا يختلط الأمر. شاهد إن التجارب التي خلفها النبي صلوات الله وسلامه عليه تجارب غنية جدا، وكل مسلم على مدار يعني الإسلام بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه يحتاج إلى هذه التجارب الوفيرة التي خلفها النبي وخلفها الصحابة رضوان الله عليه. هذا الهدف الثاني. الهدف الثالث، نحن أمة واحدة، يعني من الرسول صلوات الله وسلامه عليه الآخر مسلم أمة واحدة، وهذه الأمة لا بد أن تكون مرتبطة عاطفيا وعقائديا في وحدة، وحدة تجمعهم، تجمع الأولين والآخرين. اللي ما تعرفه شلون ترتبط معه، شاف والله فلان وفلان 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 اعتذروا يقول لك طيب أنا ليش ما اعتذر أيضا، فيأتسي بعض الناس من اللي يعني يكون ضعيف نسبيا يأتسي بهؤلاء الذين اعتذروا فيعتذر، وعند ذلك يفشل الحمل ويفشل الغزوة. لذلك ربنا قال للرسول صلى الله عليه عفى الله عنك لما أذنت له، لما أذنت له، يعني لماذا أذنت لمن استأذنوه في الخروج إلى الغزوة. ثم ربنا قال له علمه فقال له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يعني معناها أنه لا تأذن لأحد حتى تعرف من الصادق ومن الكاذب، تبتلي عذر الأول وتعرف وين هو عذر ولماذا اعتذر وتبتلي هذا العذر فتعرف الصادق من الكاذب. أما بمجرد أن يأتيك معتذر فتعتذر له دون أن تعرف عذره فهذا يختلط الأمر. شاهد إن التجارب التي خلفها النبي صلوات الله وسلامه عليه تجارب غنية جدا، وكل مسلم على مدار يعني الإسلام بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه يحتاج إلى هذه التجارب الوفيرة التي خلفها النبي وخلفها الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الهدف الثاني. الهدف الثالث نحن أمة واحدة، يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الآخر مسلم أمة واحدة، وهذه الأمة لا بد أن تكون مرتبطة عاطفيا وعقائديا في وحدة، وحدة تجمعهم، تجمع الأولين والآخرين. اللي ما تعرفه شلون ترتبط معه؟ إذا الآن جاءت الآن يعني حقائق الإسلام، يعني الإسلام مثلا قالك مثلا واحد، افرض أنك أنت إنسان ما عشت ولا سمعت درس من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نشأت في بلد بعيد، وجاء مثلا قرأت كتاب عن الإسلام يقول الإسلام يدعو إلى مثلا توحيد الله، إلى أن هذا الكون له خالق وهذا الخالق كذا وكذا 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 وكذا، ولا إن رجل نشأ في الجزيرة العربية ويسمى محمد بن عبد الله هو رسول الله، ويدعو هذا الرجل إلى الصلاة وإلى الصيام وإلى الزكاة وإلى الحج وإلى كذا من المعاملات وكذا وكذا وكذا، قد تفهم ما الذي دعا إليه هذا الرسول، لكن من الممكن أنك ما تحب هذا الرسول ولا ترتبط فيه، وكذلك يمكن ما تعرف يعني إيش معنى الصحابة وإيه معنى أنصار وإيه معنى مهاجرين، ولا يرتبط قلبك بهؤلاء، وتكون بهذا مسلما، يعني عرفت الإسلام لكن ما ارتبطت بهؤلاء. ليه؟ لأنك تجهلهم. ارتباط أول الأمة وآخرها أمر مطلوب في الدين، كما قال الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فارتباط الأمة، حب الأنصار وحب المهاجرين وحب الصحابة، وشعورنا بالفخر وبالعزة وبالقربة من كل من بذل جهدا في هذا الدين. نحن مثلا الإنسان يفرح ويعتز عندما يسمع اسم خالد بن الوليد واسم عمرو بن العاص واسم عكرمة بن أبي جهل واسم فلان واسم فلان ممن أبلوا في الإسلام بلاء حسنا وممن فتحوا الأنصار وممن جاهدوا. لماذا؟ لأن درسنا تاريخهم، درسنا سيرتهم، ارتبطنا بهم، أحببناهم، وهذا مطلوب، يعني مطلوب من الله سبحانه. فارتباط أول الأمة بآخرها هدف من أهداف يعني دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم تاريخ خلفائه وتاريخ يعني هذه الأمة. هذه هي يعني أهداف التي ينبغي أن نضعها يعني أمامنا عندما نريد أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال وهو كيف ندرس السيرة؟ شو ندرسها؟ هناك مصادر للسيرة، وهذا إن شاء الله سنرجع لأسبوع قادم كيف يعني مصادر السيرة، من نجيب علوم السيرة، ولكن سنتكلم يعني بقية هذه الليلة في كيفية الدراسة. في تقريبا 4 كيفيات الآن متبعة لدراسة السيرة. أولى هذه الكيفيات السرد، ده مشهور عند الناس جدا. السرد هو ايه؟ هو ان احنا نجيب سيرة النبي نقول مولده ونسبه ونشأته وهكذا، مولده كذا ونسبه كذا ونشأته كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وبعدين بعثته وفي يوم كذا نزل عليه الوحي، ثم الدعوة سرا، الدعوة جهرا، الهجرة، وهكذا. السرد هذا السرد له فائدة انه بيعطيك المعلومات، ولكن لا يفيدك شيئا بعد ذلك. السرد قد لا تستفيد منه شيئا، يعني تفهم الحادثة ولا تفقه، يعني لما كان هذا ولما لم يكن ذلك، وما هي ارتباط هذه الحوادث بعضها البعض وملابساتها، وما هو الذي نستفيده الآن من واقعنا الحاضر في هذه السيرة. فالسرد المجرد لا يفيد إلا تكديس المعلومات فقط، ولذلك نجد كثير ممن يعني يعرفون سيرة النبي سردا ولكن لا يفهمونها فقها، وقد لا تغير من سلوكهم ولا من أخلاقهم شيئا، فهي لم تفيدهم أن يتخذوا الرسول مثال صلى الله عليه وسلم عليه، أو أن يرتبطوا بهذه الأمة ويتمثلوا ما كان عليه يعني الصحابة رضي الله عليهم وقواد وغيرهم. ف السرد وحده يفيد في انه بيجمع معلومات بيعطي فيها، لكن ماذا بعد هذه المعلومات؟ ما في شيء. فلذلك هي طريقة فائدتها محدودة في انها يعني بتحشو، اللي هي طريقة بيسموها طريقة الحشو، حشو معلومات بدراسة المتتابعة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم او التاريخ. طريقة ثانية، وهذه طريقة اللي هي اسوأ يعني اسلوب في تدريس السيرة، وهو تدريس السيرة بالمناسبة، اقصد بالمناسبة بالتاريخ. فاذا مثلا كنا الان في شهر رجب، نروح ندور على الحوادث التي كانت في شهر رجب بالنسبة للرسول، وفي شهر رمضان تجد انه يسردوا لك الوقائع والامور التي كانت في رمضان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم 12 ربيع اول ندرس يعني كيف ولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولده وبعض الاشياء منه، وفي يوم 27 من شهر رجب يدرس كيف أسرة بالنبي وعرج به صلوات الله وسلامه عليه، ويوم 17 رمضان ندرس غزوة بدر. هذا مسخ وتشويه لسيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتمزيق لها، ثم تملين ملل. الملل ما هو؟ أن تسمع شيء يعاد ويكرر على مسامعك عاما بعد عام ودرس بعد درس، وكل ما في تجديد، إلا إن اللي سمعته الآن في 17 رمضان عن غزوة بدر هو اللي حتسمعه في 17 رمضان بعد 100 سنة نفسه، وقد يكون بأسلوب يعني أسوأ من ذلك. فهذا أدى إلى ملل الناس من سيرة النبي صلى الله عليه وعدم شوقهم، كما نقل نسمع الآن في الاحتفالات اللي هي الاحتفالات بمناسبات يعني السيرة، هذه احتفالات المناسبات الناس حافظة، يعني هذه مناسبة ما، فالهجرة الناس حافظينها، كيف هاجر والحمامة وبعض الضفدع وراح بالشكل هذا وجاء هنا، دخل غار ثور وجاء المدينة وقابل فلان، ولا أو البنات قالوا طلع البدر علينا. هذه القصة المحفوظة اللي بيسمعها الطالب من سنة ثالثة ابتدائي ويظل يسمعها وتكرر عليه ويمل شيء اسمه سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أسلوب يعني تقبيح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسلوب آخر، وهو أسلوب القرآن. القرآن مو كتاب سيرة، وإنما هو كتاب هداية، وقد جاءت وقائع كثيرة جدا مما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم في القرآن، كتاب الله عز وجل. فهناك أمور كثيرة يعني مما حصل في بدر موجود في القرآن، سورة كاملة اللي هي سورة الأمثال، في غزوة أحد نزلت آيات كثيرة جدا في سورة آل عمران، غزوة الخندق موجودة يعني أمور وقائع كثيرة في سورة الأحزاب، غزوة تبوك في سورة براء. ولكن نجد أن القرآن يستعرض الحوادث المعينة بأسلوب يختلف عن السرد تماما، ولا ينتظر طبعا المناسبة، وإنما القرآن يأتي إلى الموقف المعين فيأتي به ويأتي بخلاصته بفوائده، فيقول مثلا موقف فلان، موقف النبي في هذا الأمر كانت فيه الفوائد التالية كذا وكذا وكذا وكذا، الذين فعلوا هذا الفعل في هذه الغزوة أخطأوا في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، فقه الأمر. يعني مثلا بيجي غزوة أحد، غزوة أحد غنية جدا بالتجارب وبالدروس، وإذا يعني نظرنا إليها درسناها من خلال القرآن من خلال الآيات التي نزلت فيها، يعني استفدنا فوائد وتجارب عظيمة جدا لا يستغني عنها المسلمون أبدا ده. فتبدأ مثلا في من قول الله تبارك وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، فتبين النبي خرج إلى الغزوة صباحا غدوتها، لأن هذا فيه كثير، وتبويء المؤمنين مقاعد القتال يعني إنزال المؤمنين في أماكنهم والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، فيشير إلى حادثة معينة إن بني حارثة وبني فلان بني سلمة أرادوا أن يرجعوا من الغزوة والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فيبين إنهم يعني قد رجعوا بعد الفشل يعني رجعوا إلى مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه بتوفيق الله تبارك وتعالى. وعندما تقرأ تفصيل هذا في أيضا في سيرة تجد هناك فوائد عظيمة. تجد الأشخاص وليش ديتوا مين الذي قال لهم تعالوا ورجعوا ولا يعني تتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي إلى يعني سرد القرآن للقصة فتجد التعقيبات العظيمة العظيمة جدا على الفوائد التي نأخذها من غزوة أحد. فربنا أول يصبر المؤمنين فيقول يعني وإذ نصركم الله في بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، يذكرهم يربط بين غزوة أحد وغزوة بدر، لأن يعني وهذه فائدة من فوائد الدراسة إن لابد من الرب ما نأخذ حوادث السيرة متفرقة يعني نتف وإنما نربط هذه لتلك. ثم ربنا سبحانه وتعالى يعني يجيب في ثناياها أمور كثيرة التي سببت الهزيمة وليش كانت الهزيمة وبأي أسباب، ويرشدهم إلى أنهم يقعوا في هذه الأخطاء مرة ثانية وهكذا. فإما يعني منهج ربنا سبحانه وتعالى في يعني إبراز التاريخ وإبراز السيرة أنه أن يأتي بالحدث ثم بفوائده ويعقب عليه سبحانه وتعالى، كما تأتي مثلا عندك سورة القصص. سورة القصص نجد من ربنا سبحانه وتعالى يبين حكمته من يعني إرسال موسى صلوات الله وسلامه عليه، ثم يأتي بقصته ووحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. بعد أن يسرد قصة موسى وبعد ذلك يعقب تعقيبات كثيرة جدا على هذه القصة. فهذا فقه السيرة، الحدث ونتائجه وفوائده وما نستفيد منه وتحليل موقف كل إنسان لماذا أصاب في هذه الناحية ولماذا أخطأ في هذه الناحية وبذلك نفقه الموقف. وهذا يعني ربى به الله تبارك وتعالى عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان يقص عليه من قصص الأنبياء السابقين ويقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ثم يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هؤلاء الذين قصصنا عليك من الأنبياء هم الذين هداهم الله فبهداه مقتده، يعني اقتدي بهدى هؤلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه كان يصبر موسى، فلما أوذي مثلا من بعض الناس يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من هذا فصبر، فالنبي يصبر نفسه بذكره صبر موسى صلى الله عليه. وهكذا الحدث وما يستفاد من هذا الحدث، هذه واحدة. أو العكس، نجيب الفوائد أو الحقيقة ثم نستشهد في إطار هذه بالموقف يعني من مواقف السيرة أو الموقف من مواقف السيرة. يعني إما أن نعكس، إما أن نأتي بالفوائد ونستدل عليها بموقف السيرة، أو نأتي بالموقف ونستدل عليه ونأتي بعد ذلك بالفوائد المرتبطة من هذه. إذا هذه تقريبا يعني ثلاث يعني أساليب لدراسة السيرة: أسلوب السرد، وكما قلنا أسلوب السرد يفيد في تجميع المعلومات، ولكن إذا وقفنا عنده فقط ما يفيدنا أكثر من هذا، أكثر من نحن جمعنا معلومات فقط وحشونا أذهاننا بمعلومات. أسلوب المناسبات التاريخية، هذه اللي نسمها مناسبات التاريخية 17 رمضان وواحد ربيع و12 ربيع وغيرها، وهذا أسلوب ممل، وهذا يعني من البدع المنكرة في دراسة السيرة، ومن يعني من أسباب يعني تبلد ذهن الأمة. الأسلوب الآخر فقه السيرة، وذلك إما عن طريق وضع الحدث واستخلاص النتائج منه، أو عن طريق الإتيان بحقيقة معينة أو قاعدة معينة ثم بعد ذلك الاستشهاد عليها بالموقف من مواقف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نكون بهذا إن شاء الله قد انتهينا من يعني قضيتين، عرفنا إيه معنى السيرة والأهداف التي يعني ينبغي أن يعني نراعيها عند دراستنا للسيرة، كذلك عرفنا الأساليب هي الصواب الأسلوب الصائب والأسلوب الخاطئ في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.